لعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويكفي المرة بعد زوال العين، وروي في البول مرتين فيحمل غيره عليه. قلنا بالأمس أنه معروف بين الأعلام أن الثوب والبدن المتنجس بالبول فمعروف أنه يغسل مرتين بالماء القليل. بعض الأقوال، العلامة رحمه الله فرق بين الجاف وغير الجاف. في الجاف يقول يكفي مرة واحدة، وفي غيره مرتين. صاحب المدارك وصاحب المعالم فرقا بين الثوب والبدن، قالوا في البدن يكفي مرة وفي الثوب مرتين. نحن الآن نرى الأدلة الواردة في المقام. الأدلة على ماذا تدل؟ وخير ما نبتدئ به قول المشهور أنه يجب ماذا؟ مرتين في الماء القليل، مرتين. شوف الأدلة هل هي تامة أم لا. أما المشهور الذاهب إلى ذلك فقد يستدل له بعدة من الروايات، منها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهم السلام. صحيحة ابن مسلم الوسائل باب واحد من أبواب النجاسات، حديث واحد. قال: سألته عن البول يصيب الثوب، سألته عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرتين. اغسله ماذا؟ مرتين. رواية واضحة الدلالة، تامة السند. نعم، يبقى أنه قد يقول قائل: ومن أين فهمت أنه ماء قليل؟ يأتي إن شاء الله. هذا بحث آخر، أنه ليش الكثير مرة واحدة مثلا والقليل مرتين؟ فيأتي فيقول اغسله ماذا؟ مرتين. قدر المتيقن ماء قليل بلا إشكال. هذا نعم مطلق، مرتين بلا إشكال، ماء القليل مرتين. ومثله الصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، مثله الوسائل نفس الباب، حديث اثنين. حديث اثنين لا، أقول يعني لا يحتمل أن يكون في الكثير مرتين وفي القليل مرة واحدة. يحتمل شيخنا؟ يحتمل أن يغسل في الكثير مرتين يجب وفي القليل مرة واحدة؟ هو فول وعلى الخصوصية وهكذا الكلام. على كل حال، هلا هنا يعني احنا اطلاق عندنا، لكن انا سوف اذكر مثلا في الكثير، وبعضهم ذهب انه فرق بين الجار وغير الجار مثل الشيخ خوي. نحن سوف يتبين عندنا انه لا، في الكثير مره واحده، الجار وغير الجاري نذكر ان شاء الله لما نصل اليه. ومنها صحيحه ابن مسلم الثاني، ومسلم له صحيحة ثانية نفس الرواية السابقة. ومنها صحيحة ابن مسلم الثاني الوسائل باب اثنين من أبواب النجاسات، حديث واحد. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء شار فمرة واحدة. هذه شيء خليها ببالك، هل الصحيحة فيها كلام كثير يأتي في كثير من الموارد، تأتي هذه في المركن. المركن احنا قلنا ماء قليل، شيء يوضع فيه الماء مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. ولا إشكال أيضا هي دالة على المطلب، سواء كان في المركب الماء القليل وفي الجاري، يكفي مرة واحدة، واضح واضح في الجاري. إنما الكلام أن غير الجاري، حكم الجاري مثلا أو يختص بالجاري، يعني الكلام عنه. لكن من حيث القلة مرتين واضح جدا، يغسله في المركن مرتين. ونحن هذا استفدنا منها أيضا أنه لا يشترط الورود، لا يشترط الورود يعني هناك أيضا. أو أيضا تأتي أنه من استدل على المرة الواحدة في الجارية أيضا بهذه، ومن استدل بالكثير عمم أيضا بهذه وأمثاله، فلذا هذه الرواية بركة. فإن غسلت في ماء جار مرة واحدة، هذه إنصافا رواية يعني واضحة لا إشكال فيها. ومنها صحيح أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب واحد من أبواب النجاسات حديث ثلاثة. من الثانية إيه؟
استفهام الماء الجاري يعني تقسيم مقابل أنه ماء الحليب
آه يأتي أحسنت. هل هو مقابل القلة فيشمل الكثير أو لا الجاري مقابل الكثير؟ يأتي كلام عنه إن شاء الله، أتكلم عنه بالتفصيل. صحيح. ليش حسن فيه نفس هذه الرواية؟ ما أدري. صحيح أبي إسحاق تقصد، يقول مسلم. قد يكون أحيانا، قد يكون رواية أخرى عنه، على قد يكون الحسني بإبراهيم بن هاشم، ليس نفسه يعني، ليس بالضرر يكون بإسحاق، أبو إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب واحد من أبواب النجاسات حديث ثلاثة. قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين. صب عليه الماء ماذا؟ مرتين. احفظها شيخنا. ليش؟ صاحب المدارك، صاحب المدارك يقول إذا كان البدن مرة واحدة وفي الثوب مرتين، وصاحب المدارك وصاحب المعالم أيضا، مع أن الرواية الصحيحة ما شاء الله عليها. على كل حال، فيقول عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء. إنما هو ماذا؟ ماء. وسألت عن الثوب يصيبه البول، وسألت عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين. الحديث. فحينئذ الرواية أيضا إنصافا تامة، ما فيها عيب من حيث السند ومن حيث الدلالة، فرواية تامة من هذه الجهة. وهكذا عندنا كثير من الروايات أيضا، يعني أنا اقتصرت على، ولا موجود بعض الروايات موجودة، هذه صحاح وتامة الدلالة وما شاء الله عليها. هذا لمن ذهب إلى المرتين. أما من ذهب إلى المرة مثل الشهيد في البيان وحكاه عن الشيخ الطوسي في المبسوط، مرة واحدة. ليش ذهب المرة واحدة؟ آخر مع وجود هذه الروايات ليش تذهبون المرة واحدة؟ قالوا: لإطلاق طهورية الماء، خلق الله الماء طهورا وكذا، ولإطلاق بعض النصوص الآمر بالغسل، وبعض النصوص ما قيدته مرتين أطلقت، ومقتضى الإطلاق كفاية مرة واحدة. يعني إذا لم يوجد مرتين كانت القاعدة ما هي؟ مرة واحدة بالإطلاق، تأخذ مطلق، وما قال مرتين فتأخذ بالإطلاق. فقالوا: نحن نأخذ بإطلاق طهورية الماء وإطلاق بعض الروايات التي لم تقيد بالمرتين. موجود بعض الروايات، لكن إنصافا يعني هذا كلام يعني بعيد وغريب نوعا ما. ليش؟ أولا لا نريد أن نناقش في الإطلاق، أن الإطلاق تام أو غير تام، وإلا من أراد أن يناقش له الحق أن يناقش. قد يقول قائل، يقول شيخنا هذه ليست واردة في مقام بيان التعدد وعدم التعدد، إنما أصل طهورية الماء، خلق الله ماء طهور، هو طاهر طاهر، أما كيف يطاهر؟ يحتاج مرتين، يحتاج إلى عصر، يحتاج إلى الورود، ليست في مقام البيان. يعني قد يقول قائل هكذا، نحن نغض النظر عن ذلك، أفرض هي مطلقة، يعني نريد اليوم أن نسلم، لا نريد أن نناقش معه أنه يعني ليست تام، خليها تام ماشي الحال، لا نريد أن نناقش، ولكن نقول مطلقة مطلقة، إلا أنها مقيدة. ماذا تفعل بهذه الروايات الكثيرة؟ ماذا تفعل بها؟ صحاح وتامة الدلالة، ماذا تفعل بها؟ قانون الإطلاق والتقييد لمن؟ ولنا. قانون الإطلاق والتقييد إذا لم يكن لنا، لمن وضع هذا القانون؟ فإنصافا يعني هذا كلام بعيد وغريب أنهم التزموا بالمرة الواحدة، إنصافا، إلا أن يكون شيء عندهم آخر ما ندري، لأنه عند الله، لكن هذا موجود عندهم، هذا هو الموجود الإطلاق ليس إلا. نعم، ما والله شيخنا ما أدري أنا، ما يعني، يعني أما لم يروها بعيد حتما الشهيد أو الشيخ الطوسي، ما أدري شيخنا الصراحة أنا ليش ذهبوا إلى ذلك، لكن الموجود يعني نحن نحاسب على الظاهر شيخنا، نحن الباطن شيخنا ما نعلمه إلا الله سبحانه، نحتاج إلى دعوة أن جبرائيل عليه السلام ينزل علينا كل ليلة يخبرنا مثلا في نفوس الناس وماذا يصير حتى نستطيع أن ندعي هذه الدعوة.
ورد عندنا روايات مطلقة في أمر، ثم نقول نحصر على رواية في المدينة الإمام قالها أو في مكة أو كذا، قال لأحد أصحابه يعني هذه الرواية لها أهلية أن تقيد كل هذه المطلقات، نحن ضابط
إلى الآن نحن مرة ذكرنا ضابطة، نحن ذكرنا ضابطة محترم شيخنا حاصلها، أنا أستطيع أن أدعي هذا، احفظوها مني، أغلب الروايات الواردة في موارد خاصة ورد بالمدينة أو بمكة وين وردت، وأغلبها أشخاص خاصين، صحيح أم لا؟ هذه الوسائل بين يديك شيخنا، هذه الوسائل بين يديك، ورد في موارد خاصة إما بمكة أو المدينة، أغلبها طبعا بالمدينة، لأن عليهم السلام قل الإمام الباقر يوم وين كانوا؟ بالمدينة، ومن سأل أشخاص خاصين وحالة خاصة سألوا عنها أغلب الروايات. فلو أردنا أن نقتصر في كل مورد على مورد الرواية لم يبقى شيء عندك في الفقه أبدا، ما عندنا إلا القليل 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 اللي تشوف الناس يمكن أن يقول أيها الناس في الروايات، أيها الناس الله سبحانه يقول كذا أو الحكم كذا، نادر جدا هكذا في الروايات عندنا، أغلبها تلاحظ سأل أو سأل فلان سأل فلان سأل فلان في مكان خاص وكذا سأل وكذا. ومن هنا أريد أن أعقب بعد، ومن هنا لما يقول قضية في واقعة، خلي بالك شيخنا هذا بحث مهم احفظه شيخنا لا تجده يعني دائما وكذا، أحيانا الفقهاء يقولون هذه قضية في واقع لا يقاس عليها، كيف تجمع بينها وبين الروايات الواردة كلها في مواد خاصة؟ الجواب عنه مولانا، قلنا هذه القاعدة التي يقال أن قضية في واقعة مجملة، لأن أغلب القضايا في واقعة، فلا بد أن نفهم أن الحكم مختص بها من قرائن خارجية، إذا لم نفهم ذلك ما تستطيع أن تقول قضية، وإلا كل أغلب الأحكام قضية في واقع، آتني بمورد ليس قضية في واقع، يقول سألت وكذا مثلا، لاحظ مثلا أسماء بنت عميس سألت رسول الله كانت قضية ماذا في واقع، قضية في واقع ولدت ها محمد بن أبي بكر بالبيداء، وانتظرت إلى 13 ذي الحجة حتى سألت رسول الله، فقال لا اغتسلي واحتشي وكذا وإلى آخره. فلذا لما الرواية ورد عندنا، لما رواية سألت امرأة أنه سأل أبا عبد الله كنت أقعد في نفاسي 20 يوما حتى أفتوني ب18، قال ولما أفتوك ب18؟ قال قائل للرواية التي وردت عن رسول في أسماء أنه قال إنها سألته وقد أتى لها نعم 13، ولو سألته قبل ذلك ها لا أجابها. هي سألته كان لها 18 يوم، في 25 ذي القعدة صار النفاس، و13 ذي الحجة سألته يوم النفر 18 يوم، ولو سألته قبل ذلك لقال لا اغتسلي وكذا. هذا اللي تقضي في واقعه، مع ان عده من الاحكام استفدت منها، عده من الاحكام العامه وكثير كثير من القضايا كذا. فاذا لما تقول قضيه في واقعه لابد ان يكون ماذا فيها؟ قرائن. منها انا اعطيك اليوم، بما ان سماحه الشيخ سال هذا السؤال، من جمله الموارد التي قيل انها قضيه في واقعه، منها الصحيحه الوارده عن أبي جعفر عليه السلام. أبي جعفر عليه السلام لما شخص يقول له أنت ومالك لأبيك، ومالك لأبيك، قال فإن طبعا هذا يعني رسول الله قال، يقول قال رسول الله لرجل أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام، قال عقب على إنما جاء الرجل بأبيه إلى رسول الله وقال يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراث أمي، فقال له الأب، قال للرسول يقول صرفته عليه وعلى نفسي، ثم قال أو كان رسول الله يحبس الأب للابن، يريد يحبس الأب ابنه يشتكي عليه، أو كان رسول الله يحبس الأب للابن. هذه قالوا قضية في واقعة لا يقاس عليها، فقط للأب يأخذ من مال أبيه، لذا قال الأم لا تأخذ. انتبه، قال الأم لا تأخذ بدون ابنه، الأب مثلا فله أن يأخذ الأب ما يحتاج إليه، إن الله في بعض لا يحب الفساد. قالوا قضية في واقعة لا يقاس عليها، من قرائن خارجي أنه يحبس الأب بالابن وكذا والآخرين، وإلا الروايات الواردة عندنا كلها قضايا في واقعة خاصة. شيخنا تفضلوا.
وانتشر
في الأحصاء والأمصار، إذا ورد مقيد وهذا سليم
ينبغي أن
يقيد،
قال أنه ينبغي أن يعاد
تفيق على نحو التعارف. هو هكذا، هذا بحث في مطلق التقييد في التقييد والإطلاق والتخصيص والعام يأتي وذكرناه، ويأتي إن شاء الله في الأصول، أن المقيد إذا تأخر وقتا، مثلا عندك إطلاق من الأمير سلام الله عليه أمير المؤمنين، وعندك مقيد الإمام الجواد عليه السلام، كم الفاصل؟ كيف الناس عملت بالمطلق ثم جاء المقيد؟ هذا أجبنا عنه ونجيب إن شاء الله في محله. شيخ تفضل.
كان الرواية
شيء آخر، هذا بحث آخر أيضا، أنه عندنا بعض العمومات آبي عن التخصيص وبعض آبي عن التقييد. هذا نعم، هذا أنا يوم من الأيام سألت الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف، سألته يعني كان يبحث أنه القاعدة أنه متى نقول هذا آب عن التخصيص ومتى نقول آب عن التقييد. حضرت فترة من الزمن عند سماحة الشيخ أطال الله في عمره قبل أن أحضر بحث الشيخ رحمه الله التبريزي، فيوم من الأيام وصل إلى هذا المطلب، قلت جاءت المسألة، لماذا يقول الشيخ في هذه المسألة؟ فكان يبحث أنه متى نقول آب عن التقييد ومتى نقول غير آبي، ذكر شيئا ما. يعني طبعا نحن لسنا الآن في مطلب البحث والتقييد لأنه فيه تعليقة، ذكر كان يقول هكذا هو الشيخ رحمه الله، يقول إذا كان السائل يأتي إلى الإمام مرة واحد وبعد لا يراه كذا لا يعرفوه، فإذا الإمام أعطاه إطلاق معناه هذا آدم. ليش؟ لأنه بعد هذا لا الإمام يراه حتى يقيد ولا أنه كذا، فيكون هذا آدي عن التقييد. ومرة يكون السائل مثل زرارة ابن أعين أو محمد ابن مسلم أو فلان وفلان اللي هم دائما مع الإمام، يقول هنا ممكن. ليش؟ لأنه خلي الإمام سلام الله يأتيهم بالعام الآن وبعد ساعة بعد يوم يأتون إليه. هذا الشيخ ذكره نوعا. أنا ذكرت هذا المطلب للشيخ رحمه الله التبريزي فلم يعجبه، وكان له رد على كل حال. يعني هذا الكلام نذكره إن شاء الله في مبحث مطول مقيد. فالشاهد الحال، شاهد الحال هذا بحث آخر شيخنا، أن يكون آبه غير آبه ليس المطلب هنا، ليس وهذه ليست آبي، هذه أحكام خاصة واضحة. يعني هذا البحث انجر إلى مطلق المقيد لا ربط له بهذا البحث. فالإنصاف أن هذا مطلق، وهذا المطلق ليس آبي عن التقييد على الإطلاق، ولا سيما لا سيما أن الإطلاق جاء والمقيد من زرارة وابن مسلم، لا سيما يعني أمثال الأشخاص الذين مع الإمام عليه السلام دائما. فالإنصاف أن القول بالمرة الواحدة يعني هذا القول لم يكتب له التوفيق، والعلم عند الله وعند الشهيد رحمه الله، الشهيد الأول شيخ طوسي.
على الجسم فقط
لا نتكلم على الاثنين، نحن كان اثنين سيدنا. لا 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 ذاك يأتي صاحب المدارك، لا ذاك يأتي شيخنا بعد ما خلصنا. طيب هذا بالنسبة لهذا المطلب. بعضهم يعني الغريب والغريب تمسك للمرة الواحدة، أنا ما أدري من هو هذا البعض، يعني ما ذكرتنا، تمسك بأصالة البراءة. أقول الآن أنت تشك هل يجب مرة ثانية أو لا يجب، يجب ولا يجب، يجب ولا يجب. يقول شيخنا ليش تتعب نفسك؟ حديث البراءة موجود على الرف، حديث التسعة وأمثاله، رفع عن أمتي تسعة منها ما لا يعلمون، ليش تتعب نفسك؟ يجب ولا يجب؟ لا 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 يجب باعتبار حديث البراءة. هذا الكلام غريب. ليش غريب؟ ومع وجود الأمارة، ومع وجود الأمارة هل نرجع إلى الأصل العملي؟ أخ الأمارة حاكمة على الأصل العملي الشرعي، حاكمة عليه، وطبعا هي واردة على الأصل العقلي، حاكمة على الأصل العملي الشرعي، الأصل الشرعي. فإذا كانت حاكمة كيف تتمسك بالبراءة؟ هذا غريب إنصافا. فمن هنا نقول إن القول بذلك يعني بالمرة الواحدة هذا القول ضعيف. يبقى شيء لا ذاك يرجع للإطلاق ويتمسك بالبراءة، لا ذاك يرجع للإطلاق شيخنا ويتمسك بالبراءة، هذا يرجع للإطلاق. نحن قلنا الإطلاق يكفي فيه مرة واحدة لو لم يكن مقيد، هو بلا إشكال. يبقى أنه ماذا نحن عنوننا البحث، ماذا قلنا في البحث؟ قلنا أن الثوب والبدن يغسلان من البول بالماء القليل مرتين عدا محل الاستنجاء، هكذا قلنا. ليش على محل الاستنجاء؟ ليش قلنا سابقا؟ لأن الاستنجاء يعني أولا هو بحث خاص وحده لا ربط له في البحث، وأثبتنا هناك المرة الواحدة أثبتنا، وأصلا الأدلة الواردة هناك أو هنا لا تشمل الاستنجاء. لا يقال أصابه البول الذي يغسل ذكره مثلا يعني من البول، وأحيانا بعض الروايات يمسح ريقه أو يمسح ذكره بريقه، وبعض الروايات لموسوس، وأظن رواية معتبرة، رواية صحيحة أظن أو حسنة أو موثقة، يعني المهم رواية معتبرة. فيقول قلت ربما بلت ولا أجد الماء، ولا أجد الماء، ولا أجد الماء، ويشتد الأمر، ويشتد الأمر علي. قال عليه السلام إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك. خلاص إن وجدت شيئا قل هذا من الريق، إذا وجد الشيء قل هذا من الريق. لهذه الدرجة يعني الوسواس أننا ندفعه يعني إلى هذه الدرجة، يجعل الريق على ذكره حتى لو خرج شيء كذا لا يشك أنه هذا بول مثلا أو ريق. هذا الشيء هذا علاج شيخ، ده علاج نفساني بدني ما أدري شيخ، هذا علاج موجود. على العموم، فشاهد الحال لا يقال أصابه البول، يعني محل ما يخرج البول والاستنجاء، ما هو الاستنجاء قلنا يعني من البول، ما يخرج من البول لما يغسله هو، لا يقال أصابه البول، أصاب الثوب البول، أصاب البدن الثوب، أما هو نفسه أصابه البول لا يقال أصلا. لذا قلنا هذه مسألة خارجة عن البحث، وهناك نحن اكتفينا بالمرة الواحدة. ما أدري إذا احتطنا استحبابا مرة ثانية لا أتذكر، لكن كان نقض الصناعة العلمية مرة واحدة. على العموم، هذا بالنسبة لهذا الأمر. أما ما ذهب إليه العلامة رحمه الله في المنتهى من التفصيل بين الجاف وغيره، أخ العلامة فصل، يقول البول إذا كان جافا فمرة واحدة، وإن لم يكن جافا فمرتين. أخذ التفصيل ليش وكيف؟ قد يستدل له بأمرين هذا التفصيل. الأمر الأول أن المنصات إلى الذهن، يعني متبادر إلى الذهن، من الأمر بصب الماء على البول وغسله مرتين، المنساق يقول كون الأولى للإزالة ومجرد لإنقاء، والثاني تكون ولا يكون لها دخل هذه الأولى في تطهير المحل، ولا يشترط فيها يعني شرائط التطهير أيضا، والغسل الثاني هي المطهرة هكذا. هذا الدليل الأول، أن المنساق إلى الذهن يعني متبادر من الذهن، من الغسل مرتين يتبادر منه ماذا؟ أن الغسل الأولى هي للإزالة، يتبادر إلى الذهن وحتى ينقي المحل، يعني لا يبقى فيه شيء، ولذا لا يشترط في المرة الأولى شراءة التطهير، يعني لا يشترط أن يكون الماء مطلق، أن يكون مضاف، لا يشترط أن يكون طاهر مثلا كذا، لا دخلها في التطهير، إنما لأجل إنقاء، الغسل الأولى لإنقاء ليس إلا. فهكذا يتبادر إلى الذهن من الروايات، هكذا يتبادر ينساق إلى الذهن. والجواب عنه، أولا الغالب إذا تلاحظ، يعني غالبا الإنسان لما يطهر الثوب أو البدن من البول يكون البول جاف غالبا هكذا، وفي ذاك الوقت لما يصيب البول يكون ماشي أو كذا، يصيب البول وما يطهر على الطريق كذا، وحتى في البيت يبقى فترة، وهذا البول مثل الماء، ولا يكون الثوب بتمامه بول، يكون فيه موضع عادة هكذا، لما تقول الثوب أصابه البول يعني ماذا؟ يعني غالبا موضع منه أصابه، وليس كل الثوب منقع بالبول، يعني ما رأيت أنا إلى الآن ثوب موجود على البول بتمامه مثلا منقع، لا يوجد، يعني حتى لو وجد فهو نادر جدا، فغالبا يكون البول يصيب الثوب شيء بسيط، وهذا غالبا يجف ينشف. أنت تحمل الروايات، كل الروايات الواردة في ذلك على هذا المطلب، تقول إنما الغسل الأولى وردت فيه لأجل الإنقاء ولأجل إزالة العين، ولا يشترط، يقول لا يشترط فيها أيضا هذه الغسلة، لا يشترط فيها أن يكون الماء مطلق وأن يكون طاهر، يعني شرائط التطهير لا يشترط شرائط التطهير، هذا حمد الله على القدر نادر جدا. ثانيا، وانت من اين تعلم هكذا؟ تعلم بالغيب، احكام تعبديه واحكام ليست احكام عقليه، اخر الطهاره والنجاسه مبنيه على التعبد شيخنا، من الغلط الشديد البحث فيها العقل، ومن اين يدرك العقل ان الملاك في الغسل الاولى هو الازاله فقط للانقاء، فلذا لو كانت يعني الامام يقول اغسله مرتين، يعني الامام يقصد اغسله في الغسل الاولى بماذا اغسله؟ يعني اجل النجاسي، ولو كان بالماء النجس، ولو لم يكن الماء مطلق. يقول من اين؟ يقول اغسله مرتين. تفهم هكذا؟ تحلله؟ الامر تعبدي. من اين نعلم الملكات نحن؟ من اين؟ وكثير من الاحكام الشرعيه قد يتعجب الانسان منها، تجد الملاك مختلف كثير، انصافا ليست مساله ومسالتين وكذا والى اخره. وبناء عليه اذا كان الامر كذلك فحينئذ انصافا القول بان المنصاف يعني المتبادر الى الذهن من الروايات، المتبادر الى الذهن ان الغسل الاولى للانقاء فقط وليست للتطهير، وان الثاني للتطهير، انصافا هذا الكلام في غير محله. على كل يعني هذا الدليل الاول له، انه اذا كان جاف كذا ولم يكن جاف كذا. الدليل الثاني للعلامه رحمه الله، الامر الثاني، ما في حسنه الحسين ابن ابي العلاء. حسنه من؟ حسنه الحسين ابن ابي العلاء على ما رواها في المعتبر والذكرى. هذه الحسنة نحن ذكرناها سابقا وتأتي شاب الحسنة وين موردها؟ يعني أنا نسيت أن أذكر، لكن مرت معنا، هي مرت معنا وتأتي أيضا، مرت معنا نعم في بعض المطالب حسن الحسين ابن أبي العلاء. وتأتي وين؟ تأتي معنا في الولوغ في الكلب، نتكلم في التفصيل هناك أيضا، لأنه هي فيها أنه اغسله بالتراب، الولوغ بالكلب، اغسله بالتراب ثم اغسله بالماء. بعضهم قال هناك زيادة، ثم اغسله بالماء مرتين. بعضهم يقول عندنا مرتين ساقطة. وهنا هو نزلت كلب، ويأتي أيضا، يأتي معنا شيء. على كل حال أنا هنا نسيت أن أذكر المصدر. ففي هذه الرواية يقول ماذا؟ يقول الأول للإزالة، يعني اغسله مرتين هكذا قالوا، فيها زيادة، الأول للإزالة والثاني للإنقاء هكذا. اغسله مرتين، الأول للإزالة والثاني للإنقاء. نعم، الأول للإزالة النجاسة والثاني للتطهير يعني. ويقول هذا دليل على أن الغسل الأولى ماذا؟ لإزالة النجاسة فقط، ليس لإزالة النجاسة فقط، الغسل الأولى. والجواب، جواب واضح جدا مولانا. أولا هذه الزيادة، اغسله مرتين الأولى للإزالة والثانية للإنقاء، هذه الزيادة شيخنا لم تثبت أبدا. لذا ذكر كثير من الأعلام بخلو كتب الأخبار عن هذه الزيادة، قال أصلا هذه غير موجودة. نعم. مثل صاحب الحدائق رحمه الله وغيره من الأعلام قالوا هذه غير موجودة. وعن المعالم، صاحب المعالم قال لم أرى لهذه الزيادة أثرا في كتب الحديث الموجودة الآن، لم لها أثر، لم أرى لها أثر بعد التصفح، لكن بقدر الوسع. لا تطالبني بعدين أنه إذا وجدت ليش قلت هكذا، يقول بقدر الوسع أنا فعلت هكذا، تصفحت بعد التصفح بقدر الوسع، ولكنها موجودة في المعتبر فقط، وأحسبها من كلامه. يعني أظن أن هذه الزيادة من كلام المعتبر، غير موجودة لا في الوسائل الجديد ولا كذا، ليس موجودة في كتب الأخبار هذه الزيادة، حتى تقول أنها الأولى كذا والثانية كذا، أحسبها من كلام كذا. وأيضا ما في الذخيرة هكذا قال. يبقى لو سلمنا هذه الزيادة، هل تدل على المطلب أو لا تدل؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.